بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سر التوجيه المعنوي فرح الصحافة والإعلام أن يستضيف فضيلة الشيخ فرج بن مطلق المرجي الرشيدي حفظه الله ليشرح للأئمة والمؤذنين متن الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمير. هذه دورة علمية نبتدئها اليوم في التعليق على كتبه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بالجويني الملقب بإمام الحرمين. الجويني نسبة إلى بلد من أعمال نيسابور، وإمام الحرمين لا لتوليه إمامة الحرم للصلاة، ولكن لتوليه إمامة الدين في مكة، حيث أنه جاور فيها سنوات قيل أربع، وانتهى إليه علم أهل مكة في الفتوى وغيره. وهو رحمه الله تعالى بارعا في علوم كثيرة، ومنها أصول الفقه، وقد كتب في مسائل الاعتقاد وهو ما يسمى بأصول الدين كتابات، منها الإرشاد، ومنها تعليق على قاعدة النظام، ولكنها على خلاف معتقد أهل السنة والجماعة. ولأجل هذا تجد أن الأشاعرة ينسبون الجويني إليهم باعتبار ما كتبه، وإلا في الحقيقة في آخر حياته تراجع عن هذا كله وقال أنا راجع عن كل ما يخالف مذهب السلف. هذه حقيقة أمره، وإن كان ما يتداول باعتبار ما كتبه، لأن الكتابة تبقى. وكان من جملة ما كتبه هذه الورقات، وكانت مقدمة لجعل أصول الفقه في أيدي الطلاب بأسهل عبارة. وكتب هذه المقدمة وأطلق عليها الورقات لأنها كانت قليلة، وهذه المقدمة والورقات منه رحمه الله تعالى حذف منها ما لا يحتاجه الطالب، لأن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، ولكن سودته خطايا بني آدم بإدخال علم الكلام فيه، فأدخلوا فيه علم الكلام وعلم الجدل حتى عكروا صفوه، وصار الناس ما بين ممل منه لكثرة الجدال والكلام فيه، وبين مستصعب له. وإلا فأصل علم أصول الفقه ما كتبه وجمعه الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة التي سماها الرسالة في أصول الفقه، فهو رحمه الله جمع هذا الفن باعتبار أنه أول من كتب فيه، ولا لا شك أن يزيد فيه، لكن من قرأ كتاب الرسالة للشافعي لو لم يقرأ غيره أدرك إمامة الشافعي رحمه الله تعالى من قوة لغته وعلمه بالحديث واستحضاره للآيات واستنباطه الاستنباط العميق. ف فعلم أصول الفقه لا غنى لطالب العلم عنه أو منه، بل أن من فاته علم الأصول أي علم أصول الفقه فقد فاته الفقه. إنما يكون إيش كالببغاء، يقرأ شيء يسمع شيء يخبر فيه الناس ولا يعلم إيش العلة فيه ولا سبب اختيار هذا القول بناره. ولو تتبعت أكثر ما أو ما نقول أكثر مسائل عديدة مما يحصل الخلاف فيها بين العلماء وجدت أن مردها ما أقول الجهل، لأن هذا علماء ما يمكن أن يجهلون أصول الفقه، لكن إيش التفاوت في تطبيق أصول الفقه القواعد والأصول التي ضبطت، تجد أن هذا يجريها في بعض المسائل ولا يجريها في بعض، لا أنه يجهل ولكن إيش يجد أن هذا ما تنطبق أو أنها ستخل عليه في أمر معين، ولو أنه أجراها لا ارتاح ويوجد أن الأمر مستقيم معه في كل المسائل. وهذا أنا شخصيا تتبعت كثير من المسائل وجدت أن سببها هذا. فإذا علم أصول الفقه علم لا غنى لطالب العلم منه، كما أنه يفتح مدارك طالب العلم على استنباط المسائل ومعرفة عللها. الجويني رحمه الله تعالى قلت لكم أنه جمع في هذه الورقات ما يحتاجه الطالب أو تستطيع أن تقول زبدة علم أصول الفقه. أقرب شبه له ما جمعه ابن الآجروم في علم النحو له. والورقات اعتمدها أهل العلم فيما بعد الجويني لأنه وجدوها أنها سهلة وتقرب هذا الفن والعلم لمتناوله وطالبه وينبسط إليها الطالب، وبعيدة عن علم الكلام، واعتمدها الناس إلى عهد قريب. لكن في الحقيقة طلع بعد ذلك مؤلفات تغني عن هذا، لا أقول أنها يعني تهجر، لكن إيش ما وجد فيها ما في الورقات وأكثر مما يحتاجه الإنسان. وهذه طبيعة في الناس أنهم تجد أنهم ينكبون على متن لأنهم لا يجدون غيره أو يعني اختصاره وغير ذلك، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا وجد ما هو أشمل منه أنه يبقى على هذا ليجد الله أن أهل العلم الأول كانوا عليه. نقول صح كانوا عليه لأنه ما وجد غيره. مثل تجد بعض الناس يعتمد عمدة الفقه لابن قدامة، قال والله أهل العلم تناولوه في الشروح. نقول طيب لكن إيش طلع مثل زاد المستقنع، طلع الدليل الطالب أشمل مما في الفقه وأكثر تحرير على ما عليه المتأخرين من الحنابلة. فمثل الورقات هذه ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في رسالته الأصول من علم الأصول، في الحقيقة أنها تشمل الورقات وزيادة، وفيها من الاحترازات والتعريفات والأمثلة في الحقيقة ما يفتح مداركك، حتى أنك إذا قرأت رسالته رحمه الله تستطيع أن تقرأ ما هو أشمل منها وأكثر. لكن مرات تجد الإنسان ربما يرجع الورقات مثل اختيارنا في هذا أو اختاره الأخوة جزاهم الله خير، لأن الوقت ضيق يمكن 3 أيام يا الله يا الله، لو نبي نختار كتاب الشيخ ما يمدي، لكن نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويجعلها إن شاء الله فاتحة خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الجويني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين احدهما اصول والاخر فقه.
هذا ما جرى عليه علماء الاصول، وربما تجد في بعض الفنون انهم حينما يريدون الكتابه في الشيء يسمونه مدخل. المدخل انه يعرفك في هذا الشيء، فهم مدخلهم لما كان هذا العلم مركب من كلمتين اصول فقه، فاراد ان يوضح ما معنى الاصول لغه واصطلاحا، وما معنى الفقه لغه واصطلاحا، وما معنى اصول الفقه باعتبار هاتين الكلمتين او تركيب هاتين الكلمتين على هذا الفن. فقال رحمه الله تعالى، وهذا ما جرى عليه اهل الاصول، قال وذلك لفظ مركب من جزئين، لان اصول فقه قال احدها اصول والاخر، فالاصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو الاصل باعتبار الشيء. تقول اصل الجدار يعني اساساته، فكل ما يبنى على الشيء هذا اصل. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. قال والفرع ما يبنى على غيره، لان الفرع ما له استقلال انما هو متصل باصل، ولذلك تجد ان تقول هذا الولد فرع عن هذا الاب، هذا اصله وهذا فرعه. قال والفقه، لان الاصول جمع اصل، والفقه قال معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد، هذا ما ذكره الجويني رحمه الله، يقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة خرج به ما لم يكن إيش معرفة، يعني ما كان ظنا أو وهما. قال الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق ويراد به القضاء، تقول هذا حكم، هذا حكم الله، القضاء الله. قال الأحكام الشرعية، أضاف الأحكام إلى الشرعية، يعني ليست الأحكام العادية ولا الأحكام العقلية، الأحكام العقلية أن الجزء بعض من الكل، هذا حكم عقلي. الأحكام العادية مثلا أن الطل ينزل في الأيام الشاتية إذا كثر البخر، هذا يسمونه أحكام عادية، النار حارة. قال والأحكام من فيه أحكام شرعية وفيه أحكام كما قلت لكم عقلية وفيه أحكام عادية. قال التي طريقها الاجتهاد، وبعض أهل العلم قال الأحكام التفصيلية، قال التي طريقها الاجتهاد لأنها يراد بها الاجتهاد في معرفة الأدلة، لأن هذا هو الفقه، الفقه هو معرفة الأحكام، يعني أن هذا يحتاج إلى دليل. فمثلا طريق الاجتهاد مثلا تقول مثلا النية شرط في الصلاة، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ هذا طريق الاجتهاد، بخلاف إيش؟ أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، ما هو أدلة الفقه التفصيلية، أدلة الفقه التفصيلية هذا في علم الفقه نفسه، ولذلك تجد إيش؟ أن كل مسألة يحتاجون إلى دليل في جانب العبادات، حتى في جانب المعاملات والعقود، وإن كان إيش اصطحاب الأصل عندهم، لكن في أصول الفقه أو لقب هذا الفن أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، أن هذا واجب وأن هذا محرم وكيفية الاستفادة منها، أنك كيف تقدم يعني النص على الظاهر، وأنك تقدم يعني البين على المبهم، وهلما جرى كما سيأتي إن شاء الله، وحال المستفيد منها، يعني حال المستفيد هل هو يعني يبلغ درجة الاجتهاد أو أنه مقلد أو غير ذلك. نعم.
فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
وإن كان الفقه له هذا باعتبار إيش معناه الاصطلاحي، لكن معناها يعني اللغوي هو الفهم. الفهم، قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهمه. نعم.
والأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
هذا قوله الأحكام باعتبار إيش؟ الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. وإلا فالصحيح أن عند الأصوليين أن الأحكام منها ما هو تكليفي وهن خمس: الواجب والمندوب اللي هو المستحب والمحرم والمكروه والمباح. وبعض العلم طبعا المباح فيه مبحث، يعني هل هو يلحق بهذه الأحكام فيكون خمسة أو لا يلحق بها. حاصل أن هذا ما يذكره المؤلف وعليه أكثر من الأصول. أما الصحيح والفاسد فهذا من الأحكام إيش يسمونه الأحكام الوضعية. الصحيح والفاسد والشروط أو الشرط والسبب والمانع، هذه كلها أحكام وضعية. واضح يا إخوان؟ فالأحكام التكليفية ما يترتب عليها الثواب والعقاب، والأحكام الوضعية ما هو تعريفها؟ قالوا الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع علامة للصحة والنفوذ أو الفساد والبطلان. ما وضعه إيش؟ الشارع علامة للصحة والنفوذ. الشروط هي علامة، إما أنك تحكم على العمل أنه صحيح أو لا، إذا توفرت حكمت عليه بالصحة، وإذا ما توفرت تحكم عليه بالبطلان. فالشروط من الأحكام الوضعية، الأسباب من الأحكام الوضعية. مثلا لما يجونك يقول لك إيش الشروط في البيع، الشروط في النكاح، يقول لك مثلا منها الصحيح ومنها الفاسد، هذه إيش أحكام وضعية.
فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
هذا ما جرى عليه بعض أهل العلم أنهم يقولون إيش الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا معيب عند أهل البيان. يقول هذا ما خطأ، لأنك أنت الآن ما عرفت الواجب، أنت عرفت الواجب بحكمه، هذا حكم الواجب، حكم الواجب أنه يثاب أو يعاقب. هو أنت تريد أن تعرف الواجب، فالواجب تعريفه أن تقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، هذا هو التعريف. أما ما ذكره هنا هذا يسمى الحكم، حكم الواجب. قال ما يثاب على فعله، وبعض أهل العلم استدرك على هذا التعريف فقال ما يثاب على فعله ليس على إطلاقه، فهذا التعريف ما هو دقيق. وجه كونه ما هو دقيق لأنه ربما يفعله من غير نية، يعني من غير امتثال، مثل لو إنسان صار يطوف بالبيت، نقول هذا يثاب على فعل؟ نقول لا، يمكن أن يطوف يلحق له واحد يتبع له واحد، ممكن أن يطوف يسعى لأجل أنه يمشي، ممكن يمسك عن الطعام والشراب لأجل إيش؟ أن يقلل من الطعام. فإذا ليس كل فعل يثاب عليه فاعل، إنما يثاب إذا كان امتثالا. وذلك قوله يثاب على ما يثاب على فعله، نقول ما يثاب على فعله امتثالا، لا بد أن يكون ممتثل ناوي. ثم قال ويعاقب على تركه، كذلك هذا عليه استدراك من بعض أهل العلم، يقول لا، الواجب ليس على كل حال أن متحقق عليه العقوبة، لأن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. طيب التعريف، نقول ويستحق تاركه العقاب، أو ويستحق العقاب تاركه، لأنه ما دام أنه في المشيئة أو داخل في المشيئة فهو مستحق، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء لم يعذبه، لأن ربما يكون عند الإنسان من الحسنات العظام التي تكفر هذا الذنب، نعم، أو من المصائب التي تدفع عن أثر هذا الذنب، نعم.
والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم، الواجب هذا أحد مسمياته، ويطلق على الفرض والمفروض، والمندوب هو المستحب وهو المسنون وهو السنة، هذا الصحيح. بعض أهل العلم لا، فرق، قالوا المندوب أو المستحب غير السنة، قالوا المستحب ما ثبت استحبابه عقلا واستحسانا، والسنة قالوا ما ثبت بمقتضى دليل شرعي. هذا بعض أهل العلم يعرفه، لكن الصحيح أن كل مسميات شيء واحد، نعم، لأن المراد تعريف إيش؟ أو بيان حكم الأحكام التكليفية، وهذا عليه ما على إيش؟ تعريف بالواجب، نقول هذا حكم المندوب وليس إيش؟ تعريفه، إنما تعريف المندوب نقول ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، ما هو على وجه الإلزام، على وجه الاستحباب الشرعي، مثل صيام الاثنين والخميس، مثل الشرب جالس، هذا كله مستحب، نعم. أما بالنسبة لحكمه فهو ما قاله، ما يثاب على فعله نقول امتثالا ولا يعاقب على تركه، هذا صحيح. الفصل الأول، المقدمة الثانية صحيح.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني المباح هو المتروك، يعني باق على وضع الشارع له. وبعض أهل العلم عرف المباح بقول إيش؟ ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وش معنى لذاته؟ قالوا لذاته يعني ما في شيء متعلق فيه. مثال شراءك للماء، واحد يبيع ماء، شراءك للماء نقول هذا مباح، واحد يجي يقول لك والله أنا في واحد يبيع ماء، يصير يشتري منه، تستغرب تقول إيه مباح، ثم عاد يطلع لك تقول أنت لماذا تريد أن تسأل السؤال هذا؟ قال والله أنا أبي أتوضأ، ولا في وضوء إلا من هذا. نقول إذا الآن متعين، إذا صار تعلق في الشيء ثاني. واحد يبي يشتري عصير، شاف واحد يعصر له برتقال ولا، قال بشتري عصير، يصير أشتريه، تستغرب أنت تقول نعم الشيء، يقول ما في شيء، تقول هذا مباح، يروح بشيء تقول تعال ليه أنت تسألني؟ قال والله بخليك كم يوم لأني خمر وأشرب، يقول لا هذا محرم لأنه يتعلق فيها امرأة. فهذا سبب إيش؟ إضافة بعض أهل العلم لما يقول إيش؟ أنه ما لا تعلق بفعله المباح، ما لا إيش قلنا لكم؟
يتعلق به
أمر ولا نهي لذاته.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
المحظور هو الممنوع، قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك محظورا. فالمحظور هو الممنوع. وهو المحرم. وأما تعريفه على خلاف ما ذكر، إنما ذكر حكمه، فنقول تعريفه ما نهى الشرع عنه على وجه الإلزام بالترك، يعني ما فيه خيار، مثل شرب الخمرة، مثل الزنا، مثل أكل مال اليتيم، هذا كله محرم، مثل الشرك وهو أعظم. قال ما يثاب على تركه، هذا كذلك نضيف له ما أضفناه في الواجب والمندوب وهو امتثال، لأنه ربما يتركه من غير امتثال، هل هذا يثاب عليه؟ نقول إذا من غير امتثال مجرد ما يخطر بباله نقول هذا إيش؟ لا يثاب عليه. لكنه إذا كان بعض الشيء صح ما تهواه النفس ولا تتطلع له، لكن إيش؟ يحتسب الإنسان كذلك، غير أن نفسي ما لا ترغبه ولا تطمئن له، أني كذلك أترك لله، مثل نسأل الله العافية بعضنا ما يشرب الخمر، لا أشربها أولا امتثالا لأمر الله، وكذلك هي ما تخطر ببالي أصلا يشربها. نعم. ويعاقب على فعله. نعم، يعني يستحق العقاب على فعله. نعم.
والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
نعم، المكروه ما نهى الشرع عنه أو ما نهى الشارع عنه لا على وجه الإلزام بالترك، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى المكروه. وهذا فيه مباحث طويلة عند أهل العلم في مسألة المكروه وغيره، وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، ومسائل كثيرة ما علينا منها، نريد أن نعرف أو ندخل في هذا الفن على ما كتبه رحمه الله. نعم. وما ذكره ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعل الصحيح. نعم.
والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به.
نعم، الصحيح ما يتعلق به النفوذ مثل الشروط وغيره، الشروط إذا توفرت حكمت على الفعل أنه صحيح. ما يتعلق به النفوذ هذا في العبادات، ويعتد به يعني يكون معتد به، خلاص أسقط الإنسان فيه الحكم المطلوب منه. نعم.
والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
ما لا يتعلق به النفوذ في أمر المعاملات والعقود، ولا يعتد به في أمر العبادات، هذا ما جمعه رحمه الله تعالى في بيان إيش؟ بيان الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن الأحكام الوضعية تلحق بإيش؟ بالأحكام التكليفية باعتبار أنها علامات جعلها الشارع للصحة والنفوذ، هذا المقصد في إلحاق هذا الشيء. نعم.
والفقه أخص من العلم.
نعم، الفقه أخص من العلم، أخص من مجرد العلم، لأن الفقه مرادهم به هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، الأحكام الشرعية التفصيلية بأدلتها من الكتاب والسنة. فالعلم يشمل علم الهندسة، علم علوم كثيرة، علم الطب، لكن الفقه يراد به فقه الأحكام الشرعية، هذا جانب، مع أن في الحقيقة أن فقه كل علم أخص من مجرد العلم. ولذلك نضرب لهذا مثلا، نقول مثلا يعني علم الطب هذا علم، لكن كونك تصير على اختصاص معين نقول هذا فقه، يعني اختصاص جراح، هذا هو باعتبار يعني تعريف أهل العلم، نقول هذا فقيه، فقيه هذا الطب، فقيه يعني مجرد الطب أمر عام، لكن كونه يختص في جانب معين يريد أن يعرف فقهه. نعم. وإلا في الحقيقة أن الفقه مختص بالأحكام الشرعية، والذي يمدح عليه الإنسان ويثاب عند الله عز وجل لا شك أنه هو العلم الشرعي. أما العلوم الدنيا الأخرى فهي بحسب إيش؟ بحسب نية القائم بها، وهي غير مرادة شرعا لأنها من أمور الدنيا. نعم.
والعلم معرفة المعلوم على ما هو به.
نعم، هذا بعض تعريف العلم، قالوا العلم معرفة المعلوم على ما هو به، وبعض أهل العلم قال إيش؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة إدراكا جازما، لأن الإدراك يختلف، وبه تعرف هل هو علم أو لا. فإذا كان الإدراك تام وجازم وحقيقي فهو العلم، وإذا كان من غير إدراك تماما فهذا الجهل الذي يسمى عند بعض العلم الجهل البسيط، وإذا كان إدراك وجازم لكن على غير ما هو عليه حقيقة هذا يسمى إيش؟ الجهل المركب. مثال ذلك، إنسان يسأل يقول لك مثلا متى غزوة الأحزاب، يجي واحد يقول لك سنة 7، يقول هذا جهل مركب، لو قلت ما أدري هذا جهل بسيط لأنك ما أدركت بالمرة، لكنك أنت أدركت على خلاف ما هو عليه لأنها في سنة 5 وتكلم، يعني مثل ما غير أنك جاهل ومخطئ تكلم، تصورت الشيء على غير ما هو عليه، فهذا إيش؟ هذا يسمى الجهل المركب. أما إذا كان إيش؟ الإدراك مع تردد فهذا يسمى شك، وإذا كان إدراك مع ضد راجح فهذا يسمى إيش؟ يسمى غلبة الظن، وإذا كان الإدراك مع ضد مرجوح بعضهم يسميه ظن وبعضهم يلحقه إيش؟ بالشك. نعم.
والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به.
نعم، أهل الأصول جروا على تعريف العلم كتمهيد للدخول في بيان ما يحصل للطالب بعد هذه المقدمات وهذه الأصول، حتى إيش؟ يعرفوه أنك إذا تعلمت هذا العلم صار عندك علم، وقبله لم تكن ذا علم، فذلك احتاجوا أن يعرفوا العلم، وأنك لن تدرك العلم إلا إذا أدركت المعلوم على ما هو عليه حقيقة، أما إذا أدركت على خلاف هذا إما بين جهل بسيط وإما جهل مركب. نعم.
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال.
نعم، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. العلم من أهل العلم من قال أن العلم إما ضروري وإما نظري. وش الفرق؟ قالوا الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ما يحتاج. واحد يجيك يقول لك دخل يدك في النار، قل له ما يدخل، ليه؟ تقول لك حرق، وش يدري؟ قال هذا شيء معروف، ما حد يقرب النار. وبرودة الثلج أمر ضروري. وأجمل من هذا من عرف العلم الضروري قالوا كالله ربنا، يقول هذا علم ضروري، النفس ما لها غير الله جل وعلا، فهذا علم ضروري، ما فيه يعني ما نقول والله تعال حاول انك تستدل على معرفة الله، نقول الله عز وجل جعل آيات، ممكن انك تستدل إلى عرفة الاستدلال، لكن علمك بالله جل وعلا ضروري، ان الله ربك، وقال ايش؟ ومحمد رسولنا، كذلك علم ضروري. هو رحمه الله عرفه الجويني قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، يعني بعبارة أخرى اللي ما يحتاج إلى نظر واستدلال، تقول والله أصبر خلني أفكر أتأمل، لا. طيب العلم النظري عكسه، قالوا العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، يعني تحتاج أنك تنظر، مثل لما يقولك واحد النية الشرط في العبادة، تقول وش الدليل؟ إذا تحتاج إيش؟ إلى نظر واستدلال، هذا علم إيش؟ هذا علم نظري بخلاف العلم الضروري. نعم. قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس.
كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر.
نعم، هذا من العلوم الضرورية، ما يثبت بالسمع، واحد تسمعه يناديك تقول اصبر والله خلني اتامل هو يناديني، واحد صوته بمعدل يخرج لك، ما يحتاج هذا، واحد يناديك باسمك وانت تعرفه وتعرف يناديك باسمك الكامل اللي ما فيه شك، هذا من العلوم الضرورية. كذلك الروائح التي يشمها يدركها الانسان بالشم، ما نقول والله هذا والله خلنا نتحقق في ريح ولا ما فيه، ممكن تتحقق هذه ريحة أي شيء، ريحة ورد ولا ريحة عود ولا هذا ممكن، أما أنك كونك إيش تدرك الشيء بالشم، نقولك يدخل واحد يقول والله فيه ريحة، هذا ما يحتاج إلى أن تقول والله استدلال، لكن التمييز بين الروائح هذا ممكن يحتاج إلى استدلال. طيب والذوق واللمس، قال أو التواتر، التواتر كذلك يلحق بالعلوم الضرورية، مرات الشيء أنت ما شفته لكن تتكلم عنه على أنه علم ضروري، في بلدان ما جيناها لكن موقنون أن هناك بلدة يقال أنا ما عمري جيت لندن، لكني أدري أنا يقينا أن في بلدة اسمها لندن، أولا ما نسمع من أخبارها، وثانيا ما رأينا من الناس اللي وصلوها، فأنا ما هو أحتاج والله أقول لك لا هذا العلم الضروري اني لابد اني ايش اني اشوفها ولا يعني استعمل احد الحواس في ادراك هذا، فما هو مدرك بالتواتر يلحق بالعلم الضروري. الان ما يتناقله اهل الاخبار مما حدث في الامم السابقه مما ينقله ناس الثقه نقول خلاص هذا علم ضروري، هذا ما نقوله. نعم.
والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال،
فهو عندنا فهو الموقوع الموقوف على النظر والاستدلال، هو مثل ايش العلم لما قلت لكم النظري الاستدلال. نعم.
والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه.
نعم.
والاستدلال طلب الدليل.
نعم.
والدليل هو المرشد إلى المطلوب.
نعم. يقول لك إيش النظر؟ ما هو النظر؟ هو الفكر، فانظر إلى آثار رحمة رب، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى فهو على كل شيء قدير، هذا فكر تتفكر فيه. والاستدلال طلب الدليل، لما تقول أنا أستدل على كذا يعني إيش طلبت لها دليل كذا. والدليل ما هو؟ قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، هذا هو الدليل، لا بد أن تأتي بدليل واضح. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. نعم.
والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
يعني التردد بين أمرين متساويين، هذا يسمى إيش؟ هذا الشك.
فصل. وأصول الفقه، طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.
هذا ما ذكرت لكم في المقدمة، باعتبار إيش؟ هذين الاسمين أو الكلمتين المركبتين لهذا الفن أنها طرق أو طرقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكيفية الاستدلال بها. ومنهم من يضيف إيش؟ وحال المستفيد، يعني من كونه مجتهد مقلد وشروط الاجتهاد وغير ذلك.
ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين.
اللي قبل شوي اشتغل
أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال كيفية الاستدلال بها.
أيوه. ومن أبواب أصول الفقه ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. نعم، هو يشرح إيش قوله وكيفية الاستدلال بها. هذا ذكرت لكم كيفية الاستدلال، يعني ترتيب الأدلة. مرات تجد الإنسان طالب العلم تجتمع عنده أدلة، طيب أيهما أولى بالتقديم؟ هذا يعني النص مقدم على الظاهر، المبين مقدم على المجمل. هذه طرق إيش؟ طرق يسمونها لها باب، يسمى باب طرق الترجيح. مثلا الخاص مقدم على العام، المقيد مقدم على ايش؟ المطلق، وهلم جرى. هذا ياتي ان شاء الله لها مفصل، يعني كلامه هنا مجرد ايش؟ ايضاح لمعنى كيفيه الاستدلال بها. نعم.
فصل. ومن ابواب اصول الفقه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والأفعال والناسخ والمنسوخ والتعارض والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
نعم، هذا جزاه الله خير. أراد إيش؟ يسمونه الإجمال ثم التفصيل، فهذا يجمل لك الأبواب التي سيتكلم عليها واحد وراء واحد، أو يوضح لك علم أصول الفقه ماذا يبحث عنه، يبحث في هذه الأبواب كلها، وإن كان بعض الأبواب لها تعلق في فنون أخرى لكنهم يأخذون منها القدر الذي يحتاجونه. فأصول الفقه تبحث عن هذا، وهذا جيد لكون الإنسان يستحضر هذه المقدمة وهذين السطرين، يعرف بعد ذلك لو يشرح الواحد يقول لك أصول الفقه وش هو أصول الفقه؟ تقول أصول الفقه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ويبحث في أبواب متعددة، يبحث عن الكلام وأقسامه والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهد. تجد مرات في بعض الرسائل إيش؟ صفة المفتي والمستفتي، مثل ابن حمدان يبحث على هذا، هو تستطيع أن تقول هو تكملة لعلم أصول الفقه. نعم. أما على وجه التفصيل تتكلم إن شاء الله. نعم.
فصل. أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل.
هذا الكلام، الكلام لا شك أنه مبحث عند أهل اللغة، ويتطرقون له النحاة لما يتكلمون في علوم العربية، يوضحون لك ما هو الكلام، لأنهم الآن علم العربية علم النحو. ما هو علم النحو؟ علم النحو هو معرفة حركات أواخر الكلم. علم النحو هو معرفة حركات أواخر الكلم، يعني آخر الكلم. لماذا؟ قالوا بسبب العوامل الداخلة عليها. إذن هو علم يتكلم على أواخر الكلم. إذن ما هو الكلم؟ يعني ما هو الكلام؟ وإذا تجد أنهم يعرفون الكلام، هذا الشيء ما يحتاجه العربي اللي مثلي ومثلك، ما يحتاجه، لأن حنا نعرف، حنا نتكلم بالكلام، لكن لابد أن يعرفونه لأنه يستفيد منها غير العربي. ما هو الكلام؟ الكلام عند النحاة غير الكلام عند اللغة، أهل اللغة. فأهل الأصول يريدون من الكلام فقط جزئية معينة. قال فأما أقسام الكلام فأقله ما يتركب منه الكلام اسمان، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، يعني إما يأتي على اسم قام زيد قائم، هذا اسم زيد، اسم قائم ما هو فعل، اسم. طيب قال أو اسم وفعل، اسم وفعل. طيب أو فعل وحرف، فعل أي فعل وحرف. قال أو اسم وحرف، لكن هذه في إيش؟ في قوله اسم فعل وحرف واسم وحرف، هذا محل نظر، لأن هل يتتكون جملة من فعل وحرف؟ ما يمكن إلا على سبيل المجاز، هذا أمر آخر، مبحث آخر. وكذلك الاسم ما يأتي لوحده مع فعل، لا بد فيه من تقدير. نعم.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أمر مر علينا، وهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. والأمر أوسع، الأمر هو الطلب، يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الدعاء، ويدخل فيه الاستفهام. النهي يلحق به النفي، ويلحق فيه كذلك الدعاء. قال وخبر واستخبار. الخبر ما هو؟ قال والخبر ما أمكن وصفه بالصدق والكذب. كل شيء إذا أخبرك به الشخص إما أنك تصفه بالصدق أو الكذب فهذا خبر. مثلا تقول، يقول لك قدم زيد، إما تقول صدقت أو تقول كذبت، واضح؟ أو استخبار، استخبار يعني استفهام، هل قدم زيد؟ فهذا كذلك إيش؟ يدخل في الخبر. طيب واحد يقول لك، طيب أنت تقول الخبر ما يصدق أن يكون إيش؟ وصفا للصدق أو الكذب. وفي شيء نقول نعم، فيها أشياء ما توصف بالصدق والكذب، إما أنك تمتثل أو لا تمتثل، وهذا يسمى إنشاء، مثل قول المقيم للصلاة قد قامت الصلاة، ما نقول كذبت أو صدقت، إما أنك تقوم تصلي ولا ما تصلي. واحد يقول لك مثلا لا تعق والديك، إما أنك تمتثل أو لا تمتثل، فهذا إنشاء، أما الخبر ما يوصف بالصدق والكذب، ما أمكن وصفه بالصدق والكذب فهذا خبر. هذا الكلام مقدمة يحتاجها طالب أصول الفقه لكي يعرف الخطابات من الله ورسوله، ويعرف الأخبار التي يتلقاها، كيفية بناء الأحكام عليها.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة ما بقي،
يقول وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هل مو عندك؟ يقول وينقسم أيضا إلى تمن، يعني من التمن، ليت الشباب، وعرض. عرض على اسمه عرض، شيء تعمله تقول ألا تزورنا فنكرمك، هذا عرض، هذا عرض. وقسم، القسم هي اليمين، والله لتأتينا، هذا إيش؟ هذا من الاستخبار. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. هذا ما جرى عليه أكثر أهل الأصول، أكثر أهل الأصول في باب الكلام يذكرون أن الكلام فيه حقيقة وفيه مجاز، وهذا مسألة خلافية بين العلم، وأصدق وصح هذه الأقوال أن الكلام الأصل أنه حقيقة وليس فيه مجاز، وأن ما يطلق على ما يطلقه بعض الناس على المجاز هو إيش؟ هو كنايات وليس مجاز. طيب ما هو الحقيقة؟ قالوا كالحقيقة كل لفظ استعمل فيما وضع له، هذه الحقيقة، كل لفظ استعمل من العرب أو من المتكلم فيما وضع له من قبل العرب، هذا حقيقة. مثلا لما تقول للأسد، الأسد الحيوان المفترس، هذا أسد، نقول هذا هذه لفظة حقيقة، لأنك إيش؟ أجعلتها على هذا المسمى الذي وضع له. طيب المجاز؟ قالوا المجاز كل لفظ استعمل في غير ما وضع له، أي لفظة تستعملها في غير ما وضعت لها حقيقة يقولون هذا إيش؟ هذا مجاز. مثل الأسد، الأسد لما تصف إنسان شجاع بالأسد تقول رأيت أسدا يخطب، الأسد الحيوان المفترس ما يمكن يخطب، لكنك أنت تريد أن تعبر عن شجاعة هذا الخطيب بأنه كالأسد، يقولون إيش؟ يقول هذا مجاز. لماذا؟ قالوا لأنك استعملت هذا اللفظ في غير ما وضع له. نقول هذا يا أخواني أسلوب عربي يدركه العرب من أول ما تقول رأيت أسدا يخطب، يدري أنه مو بالأسد المفترس، ولا يحتاج أن نقول هذا مجاز، لأن هذا شيء مدرك، مدرك للمتكلم ومدرك للسامع، ولا فيه. وهو في الحقيقة إنما قسم هذا التقسيم الكلام لحقيقة ومجاز لقصد وراء ذلك، وهو تعطيل صفات الله عز وجل، لكي يقولون إيش؟ أن صفات الله ما أريد بها حقيقتها إنما أريد بها المجاز. رحمة الله نقول لك لا، هذا مو رحمة الله. لماذا؟ قالوا لأن رحمة الرحمة معناها ميول القلب للمرحوم، وهذا منزه الله عز وجل. شوف طيب كيف أن الله عبر بالرحمة؟ قال لك لا، هذا من باب المجاز. طيب وش يضرك إن قلت لا هذا على الحقيقة، والله عز وجل موصوف من الرحمة، والرحمة التي فسرتها أنت ميلان القلب للمرحوم هذه رحمة المخلوق، لكن رحمة الله الله أعلم بها، لكننا نعرف معناها ونعرف أو نرى آثارها أن الله عز وجل كيف يرحم خلقه. واضح يا إخوان؟ فهذا هو الحقيقة. وأفضل من كتب في هذه الرسالة، طبعا غير المتقدمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في مختصر الصواعق، لما الموصلي اختصر الصواعق، ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في رسالة لطيفة اسمها اسمه منع المجاز في المنزل أظن في المنزل مدري إيش والإعجاز منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز وجاب هذا يعني من أفضل من قرأت له ومشى على كل ما يستدل به هؤلاء وفندها ووضح أن هذا خطاب عربي معروف عند العرب ولا يحتاج إلى زيادة الكلام. نعم.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية أو شرعية أو عرفية.
هذا صحيح، الحقيقة إما أن تكون لغوية وإما أن تكون شرعية وإما أن تكون عرفية. وش معنى الكلام هذا؟ نقول هذا الكلام الإنسان لما يتكلم يتكلم بمراده هو، لأنه ما في أحد يتكلم بدون نية، كل واحد له مراد. طيب إذا أنا كل واحد له مراد وشلون بعرف مراد هذا من مراد ما؟ نقول على حسب. أهل الشرع نحمل حقائق كلامهم على المعاني الشرعية حتى يأتي ما يصرفها عن المعنى الشرعي. أهل اللغة نحمل كلامهم على المعنى اللغوي حتى يأتي ما يصرفه عن المعنى اللغوي. أهل العرف يعني مثل ما يقول حنا عن العوام نحمل كلامهم على مرادهم وعلى لهجاتهم حتى يأتي ما يصرف هذا المعنى. مثال ذلك، الله عز وجل بين الصلاة وأقيموا الصلاة، والصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، فتحمل على المعنى الشرعي باعتبار إيش؟ أن المتكلم بها مشرع للعباد. وأقيموا الصلاة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع هو التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن أقيموا الصلاة معناها هذه الصلاة الشرعية، ما نحملها على المعنى اللغوي لها معنى اللغوي ما نحملها إلا إذا جاء دليل يصرفها. مثال ذلك، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يجي واحد يقول لك طيب أنت تقول احمل على المعنى الشرعي صلي عليهم، يعني اللي جاب واحد صدقة صل عليهم ركعتين، نقول لا. يقول ليه؟ نقول ليه؟ لأنه جاء ما يصرفه عن معناه. في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الصدقة حتى جئنا بصدقتنا فقال اللهم صل على آل أوفى، فعرفوا أن الصلاة ليس بالمعنى الشرعي. هذا هو يوضح لك. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم يجي في مثلا في الألفاظ في ألفاظ العقود أو الأيمان أو غيرها فيجمد على المعنى اللغوي أو يحمل على اللعنة. نقول لك لا، هذا المتكلم به من؟ المتكلم به العوام، احمل على المعنى العرفي. البيع والشراء بين الناس احملها على المعنى العرفي، لأنهم هم وضعوا هذه الألفاظ لهذا القصد. واضح يا أخوان؟ هذا المراد. الحقائق تحمل على من تكلم بها. أهل اللغة لما يطلقون بعض الكلمات نقول لا، ما تحملها على المعنى الشرعي ولا تحملها على المعنى العرفي، تحملها على المعنى اللغوي لأن هذا لغوي يعرف وش يتكلم فيه. مثل العوام يتكلم بكلمات ما تجي تحملها على المعنى الشرعي ولا تحملها على المعنى يعني اللغوي، لأنه ما هو مراده. أضرب لك مثال الآن، مثل كثير من عند العوام كبار السن اللي أجي يتوفى قال ترى ثلثي على فلان، وش معنى؟ نقول وش معنى عندكم أنتم يا أهل الآن؟ يقولك ثلثي يعني يتصدق لي من ثلث، ما هو بأنك توقف الثلث ولا غيره ولا تصرفه. المهم أن كل شيء يحمل على معنى المتكلم بهنا.
انتهى الوقت يا شباب،
بس ننهي لين الأمر ممكن نقرأ كلمة مرة واحدة، لأن المجاز كلام فيه بسيط.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء،
يعني الكاف هذه هي زيادة، يعني أصل الكلام ليس مثله شيء، فيقول الكاف هذه زائدة، إذن هذا مثال للمجاز الزيادة.
والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية،
يعني هذا نقصان أصله واسأل أهل القرية.
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان،
نعم، مع أنه ما يسمى غائط لكنه لما كان يقصد المكان المغوط المنخفض ليمنع النظر إليه سموه إيش؟ غائط.
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض،
يسمون هذا مجاز الاستعارة، يعني استعرنا إرادة للجدار، الجدار ما له إرادة، كيف أن نقول الله عز وجل يريد أن ينقض؟ وهذه كلها أجاب عنها الشيخ محمد الأمين في رسالة، وبيّن بالاختصار في قوله إيش مجاز الزيادة، يقول هذا ما في مجاز ولا في زيادة، هذا كلام معروف عند العرب ليس كمثله شيء، هذا خطاب عربي معروف ليس كمثله شيء، وليس المعنى إيش أن لله مثل وليس لمثل مثله شيء، وهذا ما يريده الله عز وجل ولا فهمه الصحابة حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن. وقوله واسأل القرية معروف أنه إيش؟ أن القرية لا يوجه لها السؤال لأنها جدران مشتبكة، المراد واسأل أهل القرية، ولذلك حتى في عند اللغة في اللغة واسأل القرية، أصل القرية أنها مضاف للمحذوف، واسأل الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أهل هو المفعول به، القرية مضاف إليه مفروض عليها كسرة، لكنها لما حذف المضاف إليه اللي هو أهل أخذت هذه حركة المحذوف، فدل ذلك على إيش؟ على وجود محذوف واسأل أهل القرية. والمجاز بالنقل يقول هذا الغائط أنه يعني نقل هذا الموضع للخارج، مع أنه إيش؟ الخارج لا يسمى غائط. وكذلك جدارا يريد أن ينقض استعيرا للجدار إرادة، مع أن الجدار ليس وش يضرنا إذا قلنا نعم الجدار له إرادة؟ الجدار له إرادة، لكن مو بإرادة مثل إرادتك أنت الإنسان، أنت الإنسان إرادة، الناس نفسهم إراداتهم تختلف، فما بالك بإنسان وجدار، الإنسان والحيوان إراداتهم تختلف. والدليل على أن الجدار له إرادة الله عز وجل قال يريد أن ينقض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن حجر كان يسلم عليه في مكة، كيف يسلم عليه إلا له إرادة؟ لكن كل كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه أنت تسبيحه، أما تبي تسلب هذه الأشياء إرادة لأنك فسرت الإرادة بما تحس تشعر أنت به وتمنع كل الإرادات، هذا غلط. فالله عز وجل أودع لهذه الجمادات إرادات لكن تناسبها هي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في الصحيح لما صنع له المنبر وصار يخطب على المنبر سمع ليش؟ لجذع النخلة أنين، وكيف كان هو جذع نخلة حتى ما هو يعني ما هو يعني له عروق جذع سوالي يعني انه مقطوع. مع هذا سمع له ان يوجد الاراده والشعور هذا، لكنه شعور مناسب هو. على هذا نقف، صلى الله عليه وسلم.
جزا الله خير الجزاء. واما الان نفتح باب الاسئله.
هو في الحقيقة الصحيح ما هو عرفه بتعريفه هو وتعريفه الصحيح، لكنه تعريف الكامل للأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما جعله الشارع، ما جعله الشارع علامة للصحة والنفوذ أو الفساد والبطلان. هذا التعريف العام ليش؟ للأحكام التكليف الوضعية. أما بالنسبة عاد الصحيح ما هو؟ ما ذكره، قال ما كان إيش؟
ما يتعلق به،
ما تعلق به
النفوذ
والاعتداد. الاعتداد في العبادة والنفوذ في المعاملة. نعم. أيوه نعم.
المجاز ما يقال أن تطبق في خالق صفات الله سبحانه وتعالى.
لا، الصحيح أنه ليس في صفات الله ولا في كلام العرب كله أصلا مجاز. بعض أهل العلم أراد أن يتوسط في هذا، قالوا طيب أنتم هم وضعوه لي تعطيه صفات الله، إذن نقول المجاز يوجد في كلام العرب ولا يوجد في كلام الله ورسوله. نقول لا، الصحيح أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما نطقوا بكلام العرب، وكلام العرب أصلا ما فيه مجاز، إنما هذه أشياء كما قال ابن القيم ما عرف تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إلا بعد القرون المفضلة الثلاثة، وما كان معروف العرب يتكلمون بكلام ويكنون بأشياء يعرفون أن هذه كنايات وأن مرادهم غير المراد هذا ويسمونه مجاز. وإلا فالأصل أن كل خطاب وكل كلام يحمل على صحته وحقيقته حتى يأتي ما يصرفه عن حقيقته ويوجد أدلة على هذا، قرائن تدل على النحو. وإلا الأصل كله مثل الآن لما قال إيش؟ لما في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، ابن عباس يقول يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الشدة. نقول خلاص ما دام ان هذا مروي عن ابن عباس وهو صحابي جليل وحبر هذه الأمة، نقول صحيح يوم يكشف عن ساق يعني ساق الشدة ما هو بساق الله عز وجل. يجي واحد يقول لك يعني تعقل صفة الساق، نقول لا، صفة الساق ثابتة بحديث أخرى، فنثبت هذا ونثبتها، لا نجعل إيش؟ لا نجعل أن صفة الساق ما مثبوتة إلا في القرآن. نقول مثابتة في السنة، وهذا معنى صحيح لأنه وجد من العرب وهو ابن عباس من يفسر هذه الأشياء، وهذا في كلام العرب معروف. كشفت الحرب عن ساقها يعني عن شدتها ويعني تمام الأمر هذا. وأنا قلت لكم أنه أحسن من ألف وصراحة يزيدك طمأنينة، يعني هذا الباب ترى مهما يمكن استقبلت من المشايخ أي إنسان صاحب بدعة ممكن أنه يدخل عليك بعض الشيء يشكك يخلي في قلبك، لكن بعد رسالة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تجد نفسك مطمئن تماما في هذا الباب، وتستحضر أدلته وتستطيع أنك ترد على أي واحد يجيب لك. هم ما عندهم الا الامثله هذه، يقول لك مثلا رايت اسدا يخطب، يقول نعم هذا كلام العرب وهذا المراد به كنايه، كنايه عن شجاعه هذا الخطيب. ومثلا قول الله عز وجل في وصف اهل الايمان في الاحزاب وبلغت القلوب الحناجر، يعني ممكن القلب ان هذا، نقول له هذه كنايه عن شده الخوف، هذا كلام عند العرب. ولذلك الصحابه لما انزل الله عز وجل عليهم هذا الوصف منه جل وعلا ما حد جاء قال يا رسول الله كيف، ما حد بلغ قلبه هنا، يدركون الخطاب أن هذا مو مراد أن القلب لو يتحرك من مكانه مات الإنسان. الصحيح يعني أي فعل يوصف بأنه صحيح نقول ما اعتد به الشرع، يعني جاء تقبل الشرع. مثلا الصلاة حينما يقوم الإنسان بشروطها وواجباتها ومستحباتها نقول هذه صحيحة. لماذا؟ لأن الشارع اعتد بها جعلها صحيحة، يعني كتب لك ثوابها، واضح؟ فهذا توصف بالصحة. في المعاملات النفوذ للمعاملات، مثلا تجي في عقد بيع تتوفر فيه كل الشروط، ما في جهالة في الثمن ولا في جهالة في المثمن، ووقع على شيء مباح ووقع على الرضا، توفرت فيه الشروط، نقول إذن هذا إيش؟ هذا العقد موصوف بالصحة. لماذا؟ لأن الشرع أتم نفوذه، واضح؟ هذا. فالصحيح ما جعله الشارع علامة للنفوذ والصحة أو الاعتدال.
شيخ بالنسبة لكتاب الشيخ الشنقيطي، هل يبقى ابتداء أم يجب أن يكون قارئ متمكن من اللغة؟
لا لا لا، يقرأ الإنسان، أي واحد، أي واحد عنده بس فكرة في المسألة هذه إنه يعني يبي يشوف فيها فصل الخطاب يقرأ، لأنه كلام طيب ويجيب أدلة من شواهد العرب وكلام. اسم الكتاب منع المجاز، نعم، للمنزل، نعم، منع المجاز،
منع جواز المجاز،
ايه، منع جواز المجاز
المنزل للتعبد والإعجاز،
نعم، في المنزل للتعبد والإعجاز. وهي رسالة ترى مرات تكون موجودة ضمن تفسير، ضمن التفسير في آخر شيء ملحقين فيه بعض الرسائل التي متعلقة في القرآن، وبعض المرات لا تلقاها رسالة مستقلة، فاللي عنده التفسير قبل لا يشتريها يشوف في آخره يمكن يلقاها. اي نعم، هو في الحقيقة انهم ادخلوا البحث في الكلام وان قسموه الى حقيقة ومجاز، يريدون بها ايش؟ تعطيل صفات الله عز وجل، لكي يقولوا ان صفات الله لم يريد الله عز وجل بها الحقائق، انما اراد بها مجاز، مجازات ما بينها الله عز وجل، يستنبطها الناس، وصاروا نسأل الله العافية يحملون آيات الصفات على أفهامهم. نعم، ولو أنهم ابتعدوا عن تفسير معاني الصفات بما يفهمونه من أنفسهم المخلوقة لا استطاعوا أن يفهموا آيات الصفات على مراد الله عز وجل. ولذلك يصدق عليهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل معطل، ها، نعم، ممثل ومشبه. لماذا؟ قالوا لأنه منعه أو حمله على التعطيل أنه مثل ثم عطل، لأن تصور أن صفات الله إذا أنا بثبت له صفة الرحمة أو أي صفة، سواء صفة ذاتية أو صفة خبرية، إذن هذه تشبه صفات المخلوقين إذا يمتنع الله عز وجل عنها، لأن هو مثل صفات الله عز وجل. حتى في صفة الاستواء، قالوا صفة الاستواء لا يمكن الله عز وجل يكون في السماء، لأنك إذا قلت في السماء يعني أنك تحيط به، نقول ليه لا تصور الله عز وجل بكيفية معينة، قل مثل قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، بس وانتهى الموضوع، مش يضرك، أحسن ما تقول ما أدري وين الله. وذلك هم ينزعجون إذا قلت إن الله عز وجل في السماء. إذا الله مو في السماء جلوين، لو تسأل عجوز من العجائز تقول وين الله؟ قال حديث كل الناس يعرفونه، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء غير الله. الله عز وجل في القرآن يقول تعرج الملائكة والروح إليه. شو انت تقول؟ يقول تعرج الملائكة والروح إليه، ثم تقول والله ما أدري وين الله. ضيع ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية يقول أين الله؟ تقول في السماء. يقول أعتقها فإن مؤمن يشهد لها بالإيمان. هل هذا كله يلبس النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في خفاء ربه جل وعلا؟ طيب والناس اللي تحتفل بالمعراج لماذا تحتفل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به لله، يعني الله في السماء. لم يبتلش ما يدي يحتفل بالمعراج ولا يقر أن الله عز وجل في السماء. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم.